الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه بما هو أهله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس 58 من دروس التفسير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين من أهل القرآن أهل الله وخاصته العاملين به التالين له آناء الليل وأطراف النهار المتدبرين له المتحاكمين إليه الراقين أنفسهم وغيرهم به، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، وكنا قد وصلنا بفضل الله وحمده وطوله وقوته إلى الآية 49 من سورة طه. قال الله تبارك وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ والخطاب هنا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون لعنه الله ليدعوانه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ الكبر ودعوى الألوهية عنه، والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وأن يسلم قومه وأن يسلم بني إسرائيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فأنكر فرعون وجود الله تبارك وتعالى بعدما رأى الآيات العظيمة، قال فمن ربكما يا موسى؟ وهذا قاله على سبيل الاستنكار والجحود لرب العالمين، أي من الذي بعثك وأرسلك، من هو؟ فإني لا أعرفه، لأن فرعون قال لقومه: وما علمت لكم من إله غيري. فبدأ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يثبت وجود الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، فلله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، ووجود الله أظهر من وجود كل موجود، فكل موجود يدل على وجود الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفلا تدل أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وأفلاك ذات أبراج على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقال موسى: كلم الله، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل على وجود الله بموجودات الله وبمصنوعات الله وبخلق الله. قال ربنا الذي أرسلني هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له. فجعل الله اللسان للكلام، وجعل الله اليد للبطش، وجعل الرجل للمشي، وجعل العين للبصر، وجعل الأذن للسمع، وغير ذلك. وهناك معنى آخر: أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل مخلوق ما يناسبه من الإناث، فجعل للإنس زوجة من الإنس، وجعل للجن زوجة من الجن، وجعل للحيوان زوجة من الحيوان. وهناك معنى ثالث، وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي سوى خلق كل دابة، فجعل خلق الإنسان على ما يليق به، وجعل خلق الدواب على ما يليق بها، فأعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة، ولا للدابة من خلق الكلب، ولا للكلب من خلق الشاة، وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم هدى المخلوقات لما خلقها له، فخلق الزوج وخلق له زوجته، وخلق ويسره لما خلق له. فترى أنت الرضيع أو الجنين يخرج من بطن أمه فيهدى بقدرة الله إلى الرضاعة، فمن الذي علمه؟ وخلق الإنسان وهداه إلى النكاح من غير تعليم أحد، من الذي هداه لهذا؟ الله. وعلى ذلك سائر الحيوانات، وهذا الحمار لما خلق له، وهدى كل حيوان لما خلق له، وقبل ذلك هدى الإنسان لما خلق له، فقدر قدرا وهدى الخلائق إليه، كتب الأعمال والآجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. فكان موسى عليه السلام يقول: ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد تبارك وتعالى. فهنا قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ أنت تدعون إلى عبادة الله، فما بال هؤلاء القرون وما حالهم وما شأنهم الذين كفروا بربك يا موسى؟ ما الذي حصل لهم وما شأنهم؟ فهنا يقول لهم، يقول فرعون لموسى: هؤلاء لم يعبدوا ربك، فما الذي حصل لهم؟ قال: فما بال القرون الأولى، ما شأن الأمم السابقة التي ماتت على الكفر؟ فقال له موسى عليه السلام: قال ربنا الذي، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أي قال له موسى عليه السلام: هم وإن لم يعبدوا الله فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب عند الله عز وجل لا يضل ربي، أي لا يخطئ ربي تبارك وتعالى، ولا يغيب عنه شيء، ولا ينسى سبحانه وتعالى، فلا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئا. فهو يتكلم عن علم الله عز وجل بأن علم الله محيط بالماضين والحاضرين وبالمستقبلين الذين سيأتون بعد ذلك، فالله تبارك وتعالى وتقدس لا يعزب عن علمه شيء. فهو نبي الله موسى عليه السلام وصف علم الله بشيئين: الأول بأن علم الله محيط بكل شيء، محيط لا يضل عنه شيء، لا يغيب عنه شيء، ولا يذهب عنه شيء سبحانه وتعالى. والآخر أن الله لا ينسى شيئا من علمه تبارك وتعالى. يبقى علم الله موصوف إيه؟ بصفتين هنا: أنه لا يضل عنه شيء، لا يغيب عنه شيء، ومع ذلك فعلم الله لا ينسى منه شيء. قال: علمها عند ربي في كتاب، يعني عمل الأولين والآخرين مكتوب عند ربي. هؤلاء القرون أمورهم مكتوبة عند الله عز وجل، أسماءهم وأعمالهم وأحوالهم مكتوبة عند الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية فائدة عظيمة، ألا وهي تقييد العلم بالكتابة، فمع أن الله لا يضل عنه شيء ولا ينسى سبحانه وتعالى، فمع ذلك قد كتب كل شيء. فيستفاد من هذا أن العلم إنما يحفظ بالكتابة، أن العلم إنما يحفظ بالكتابة. فالذي، فترى مثلا طالب علم يحضر الدروس ولا يقيد ولا يكتب الفوائد ولا يكتب ما يسمع، تراه وإن حضر ألف درس لا يعلق في ذهنه ربما لا درسا واحدا، فتراه يحضر كثيرا ويقول: أنا لا أتعلم، لا يعني لا أجد شيئا عندي. إنك لا تكتب. ولذلك على هذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين، تقييد العلم بالكتابة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتابة. وعلى هذا آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها تلك الآية قال: علمها عند ربي في كتاب. وقال ربنا تبارك وتعالى: كل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وهذا حديث ذكرناه: قيدوا العلم بالكتابة. وحديث عبد الله بن عمرو لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرجل الذي يسمى بأبي شاح، رجل من اليمن، لما جاء في حجة الوداع فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة، فقال: يا رسول الله مرهم فليكتبوا لي هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاح. وأما إن قال قائل، ومن قال قائل: إن النبي نهى عن الكتابة، فقال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا عني غير القرآن فليمحوه. فنقول: هذا الحديث كان في أول الأمر، كان في أول الأمر لما كان القرآن لا زال ينزل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كتب عنه في الألواح شيء غير القرآن ربما يختلط القرآن بالإيه؟ بالأحاديث. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوفر همم الصحابة على حفظ القرآن وضبطه ووعيه في صدورهم. ثم بعد ذلك يكتبون الحديث، فالنهي عن الكتابة قد نسخ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالكتابة، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم ومن أتى بعدهم من التابعين. وأيضا من حكمة النهي عن الكتابة في أول الأمر أن يتفرغ التابعون والصحابة على الحفظ، لأن الإنسان إذا كتب ربما لا يهتم بالحفظ، ولكن لما كثرت طرق الأحاديث وتشعبت كان لابد من الكتابة، لابد من الإيه؟ من الكتابة. وقد قال الإمام أحمد أو غيره لولا الكتابة لم نكن نحن شيئا. نعم هناك ناس جبلهم الله على الحفظ، فيقول بعضهم ما كتبت سوداء في بيضاء وما سمعت شيئا إلا وعيته، لكن ليس هكذا كل الناس، لكن أغلب الناس لا يحفظون من أول مرة. فلذلك يحرص طالب العلم على الكتابة وعلى تقييد الفوائد، فلا تحضر درسا إلا بكناشة وقلم، فتدون كل ما تسمع ثم تراجع بعد ذلك، ثم تتدارس مع أصحابك، ثم تراجع المحفوظات، ثم تسأل عما أشكل عليك، ثم تراجع، وهكذا. يبقى لابد من الكتاب والحفظ والتعاون والمذاكرة والمدارسة والسؤال والإعادة وهكذا. لكن تسمع ولا تكتب ثم تنسى ما سمعت، فستظل هكذا، ستظل هكذا، يدخل شيء، يدخل العلم في قلبك ثم يخرج، يدخل ثم يخرج. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أي قال ربي الذي لا يضل ولا ينسى هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي مهادا فراشا فسواها، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فمهد الله عز وجل الأرض، افسحوا يا شباب، مهد الله عز وجل الأرض وبسطها وسواها سبحانه وتعالى، ولولا ذلك ما استطاع الناس أن يعيشوا في الأرض. كيف تعيشوا في منطقة كلها جبال وكلها هضاب وهكذا؟ فلولا أن الله سوى الأرض ما استطعنا أن نعيش، ولا أن نمشي، ولا أن نبني، ولا أن ننتقل من شعب إلى شعب، ولا من إقليم إلى إقليم، ولا من بلد إلى بلد. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولو الأرض كلها جبال يعني من الصعب جدا أن يستطيع أن يعيش الناس، لأنه من العسير على البشر أن يخلو هذه الجبال من الأرض. أنت لو ذهبت إلى منطقة جبلية فرأيت كيف أن الناس يعانون أشد المعاناة، ويأتون يعني بالمعدات العظيمة ليفتحوا طريقا في الجبل، مجرد طريق فقط. فما لو كانت الأرض كلها جبال ونريد أن نزيح تلك الجبال حتى نستطيع العيش، لكان في هذه مشقة عظيمة. فكون أن الله عز وجل يعني سوى الأرض ومهدها وجعلها فراشا، هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، أي جعل لكم فيها طرقا تمشون فيها، وسلك لكم فيها سبلا، كما قال الله عز وجل: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا، والكلام هنا من كلام الله، فأخرجنا أي أخرج الله عز وجل به، أي بهذا الماء الذي هو سبب للنبات، فلولا الماء ما خرج النبات. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أزواجا يعني ضروبا وأنواعا من نبات شتى، شتى يعني مختلفا متنوعا. فتقول هؤلاء القوم شتى أي مختلفين متفرقين، هذا الأمر شتيت أي متفرق مختلف. فنباتا شتى أي ألوانا من النباتات من زروع وثمار مختلفة في الطعوم والروائح والألوان والأشكال، فهذا حامض وهذا حلو. هذا كبير وهذا صغير، هذا أحمر وهذا أصفر، هذا أخضر، هذا كبير وهذا صغير، وهذا يعني مثلا يفيد في كذا وكذا، كله مختلف. كما قال الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وعناب غير يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض. فسبحان الله، الأرض متجاورة والماء واحد، والماء، ولكن إذا خرجت تلك الزروع وهذه الثمار فترى مختلفة الطعوم والألوان والروائح، فمن الذي نوعها؟ إنه الله عز وجل. ألا يدل هذا على وجود الله سبحانه وتعالى؟ لو كان الكون بغير الله كان كله تبقى نسخ واحدة. أنت لما بتجيب ورقة وتحطها في على الطبعة على آلة التصوير، هل النسخة تختلف عن النسخة الثانية؟ تبقى نسخ إيه؟ لأن دي شغالة آلة كده لوحدها. لكن إن يكون النسخ مختلفة، لا، هنا صانع، هنا خالق، هنا مدبر لأمر هذا الكون سبحانه وتعالى. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، أي هذا شيء لطعامكم وفاكهتكم، يعني النباتات، في نبات لبني آدم يأكلون ويشربون، يأكلون منه يتفكهون، وأيضا للأنعام أقوات وزروع وثمار، فأكلها خضرة ويابسة، إن في ذلك لآيات، لعلامات ودلالات على وجود الصانع الخالق المدبر في أمر هذا الكون. ولكن هذه الدلالات وهذه العلامات وهذه الآيات لا ينتفع بها إلا أولو النهى، والنهى جمع مفردها نهية، أي أصحاب العقول الذين يعتبرون ويتدبرون بتلك الآيات على أنه ليس للكون، على أنه لهذا الكون خالق صانع مدبر حكيم عليم متقن متين قوي سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها أي من هذه الأرض التي أنزل الله إليها الماء فأخرج به النبات المختلف الألوان والطعوم والأشكال، منها أي من تلك الأرض خلقناكم، فخلق الله جنس البشر وهو آدم عليه السلام من الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، يا أيها الناس إنا خلقنا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، اللي هو آدم عليه السلام، فخلقه الله عز وجل من الأرض تبارك وتعالى. إن وإذ قال ربك للملائكة إن لا في آية أخرى إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، فخلق الله جنس البشر من تراب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، منها خلقناكم أي مبدأكم من الأرض، وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون فتقبرون في تلك الأرض مرة أخرى، ومنها أي ومن تلك الأرض نخرجكم تارة أخرى للحساب يوم القيامة، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل، قال فيها تحيون وفيها ومنها تخرجون. ومع تلك الآيات العظيمة التي نبه كليم الله موسى عليه السلام فرعون إليها استدلالا بذلك على وجود الله تبارك وتعالى، فكفر فرعون واستكبر بعدما عاين الآيات ورآها بأم عينه. قال الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها. وهذه الآيات يحتمل الآيات والدلالات الكونية على وجود الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أنها الآيات التي أرسلها الله عز وجل مع موسى عليه السلام من المعجزات والدلائل والبراهين. ومع كل ذلك كذب بها فرعون، كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فكذب وأبى، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. يعني فرعون لما رأى تلك الآيات العظيمة، رأى أن موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فظن أن هذا سحرا، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي أجئت لتخرجنا من هذه الأرض وتأخذ الملك من بعدنا وتملك تلك الأرض. وهكذا ظن الذين كفروا وظن الغافلين عن أمر الله عز وجل، يظنون أن الدعاة إلى الله عز وجل إنما أتوا لأخذ البلاد والتحكم في العباد وأخذ الملك، فهؤلاء في واد وأهل العلم في واد. يا جماعة هؤلاء ما يريدون دنياكم ولا يريدون شيئا منها، إنما يريدون منكم أن توحدوا الله تبارك وتعالى، فإن الآخرة خير وأبقى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي فلنأتينك يا موسى بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد. يبقى موعدا هذا اسم زمان ويجوز أن يكون اسم مكان، اجعل لنا مكانا وزمانا محددا معينا لا نخلفه، لا يتخلف أحد منا عنه نحن ولا أنت مكانا سوى. سوى قيل في معانيها أي مكانا مستويا ظاهرا ليرى الناس ما تأتي به من السحر على ظن فرعون وما نأتي به، فلا يغيب عن أحد شيئا ويكون الأمر عيانا بيانا أمام الناس أجمعين. مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال له موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة، قيل يوم الزينة هذا كان يوم عيد لهم يتزين الناس فيه ويخرجون، وقيل هو يوم عاشوراء. قال موعدكم يوم الزينة، فهذا الوقت يجتمع فيه الناس ويكونوا كلهم مجتمعين مستعدين لرؤية هذا الحدث العظيم. قال وأن يحشر الناس ضحى، أن يجتمع الناس في هذا الوقت في وقت الضحى. واختار موسى عليه السلام وقت الضحى ليكون أظهر للناس حتى لا يشتبه على الناس الأمر، يقولش مثلا في الليل واحد أنا لم أرى أو سحران الناس أو سحرت أو خيل إلي، لا يكون الأمر في عين في ضحوة النهار عند طلوع الشمس. وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون، أي ذهب وجمع، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فلما تواعد موسى عليه السلام وكلم الله وفرعون لعنه الله على هذا الموعد وفي هذا المكان، فتولى فرعون وذهب ليجمع السحرة من كل مكان، فشرع في جمع السحرة من كل مكان، قيل مثلا 300 من البلد الفلانية و300 ساحر من البلد الفلانية و300 من جمعوا، يعني بعضهم قال آلاف مؤلفة 70 أو 12 أو أكثر، يعني آلاف مؤلفة من السحرة. فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فتولى فرعون فجمع كيده، جمع يعني جمع مكره وحيله، ثم أتى أي اجتمع الناس، يعني ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمغالبة، فاجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة. وجلس فرعون على سرير مملكته واصطف له أكابر دولته، ووقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى عليه السلام يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم ويتمنون عليه، يا فرعون أإذا غلبنا ماذا لنا، وهو يعدهم ويمنيهم فيقولون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فبدأ يحثهم يا جماعة لا يخرجنكم موسى إن غلبكم من أرضكم بهذا السحر فأنتم أعلم وأنتم أكثر وهذه طريقتكم وهذا منهجكم وهذا عملكم فلا يغلبنكم، وسوف أقربكم مني وسوف أعطيكم أموالا وقصورا وده إيه يعدهم. فهنا هل سكت نبي الله موسى؟ الجواب لا. شوف كان حوله ألوف مؤلفة من السحرة ومع ذلك لم ييأس من دعوتهم إلى الله ومن تحذيرهم من بأس الله عز وجل ومن إنذارهم من الفرية والكذب على الله تبارك وتعالى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تقولوا على آيات الله أنها من السحر، اتقوا الله عز وجل. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقيقة لها وأنها مخلوقة وهي ليست مخلوقة فتكونوا قد كذبتم على الله عز وجل. ففي هذا تحذير أشد تحذير ممن يكذب على الله عز وجل ويصور للناس شرع الله على غير ما هو عليه، ويصور الأمور على ما هي على غير ما هي عليه. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي يستأصلكم بعذاب من عنده سبحانه وتعالى. وقد خاب من افترى، أي قد خسر وخاب عن رحمة الله عز وجل من اختلق على الله عز وجل الكذبة. يعني في هذه الآية تحذير عظيم ممن يكذبون على الله تبارك وتعالى ويفترون الكذب عليه سبحانه وتعالى، فقد فأولئك خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. فلما قال لهم موسى عليه السلام تلك الكلمة العظيمة افترق أمرهم وتنازعوا فيما بينهم وفرقت صفوفهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سرا، فبدأوا يعني يسرون أمرهم. ماذا قالوا؟ قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا، أي قال السحرة بعضهم لبعض: إن هذان لساحران. وقوله إن هذان لساحران، قد يقول قائل: لماذا لم تكن إن هذين أو إن هذين لساحرين، إن هذين لساحران؟ نقول هذه اللغة على لغة بعض العرب عندهم، يعني مثلا نقول إن تنصب الإيه، تنصب المبتدأ ويكون اسما لها وترفع الخبر ويكون إيه خبرا لها، فكيف هنا المبتدأ مرفوع؟ نقول هذه على بعض لغات العرب، هذه على بعض لغات العرب. عندهم المثنى في حال رفعه ونصبه وخفضه يعني يجرونه على الألف، وعلى هذا جاء قول القائل: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، أي إن أبيها وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتيها. ولكنهم هنا إيه يلزمون المثنى في حالة الرفع والنصب والخفض الإيه الألفة، فجاءت هذه القراءة على بعض لغات الإيه العرب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة إيه أحرف، فنزل على لغات العرب تيسيرا وتسهيلا، وكلها كاف شاف. قالوا: إن هذان لساحران، والمعنى: ما هذين إلا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، يعني أتوا بسحرهما ليخرجاكم أيها السحرة أنتم وقومكم من بلادكم، ويذهب بطريقتكم المثلى، أي ويذهب بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى. والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه، يعني هنا موسى وهارون، ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستولي على الناس وتتبعهم العامة ويقاتل فرعون وجنوده فينتصر عليه ويخرجاكم من أرضكم. وأنا أتعجب كيف حكموا على موسى وهارون أنهما ساحرين وأنتم أول مرة ترونهم، وما هذا إلا التقليد الأعمى والاستجابة للإعلام الكاذب. وفرعون برضو كان عنده أجهزة إعلامية عظيمة تفتن هؤلاء الناس وتشوه صورة العلماء والدعاء، تمام؟ فصدقهم هؤلاء المساكين ويذهب بطريقتكم المثلى، أي ويستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها. يعني هؤلاء السحرة ما كانت تضر عليهم الأموال، وكانت لهم المكانة بسبب هذا السحر. وسبحان الله، الناس الغلابة المساكين يسمعوا أن فلان ده بيعمل أعمال، تلاقي الناس يذهبون إليه بالآلاف المؤلفة، وهذا ليس بعيد حتى في بلادنا وفي زماننا في هذه الأيام. قل فلان هذا أخذ من فلان 70,000 جنيه أو 80,000 جنيه ثم نصب عليه من أجل أن الرجل كان مريض وذهب عند الدكاترة كلها ولم يشفى، فبدأ يسلك طريق الدجالين فنصبوا عليه. أنت معمول لك عمل على ظهر نملة أو في المقابر، وحتى نستطيع يطول بعض الأدوية، مثلا الدواء يسوي 10 جنيهات والآن ب10,000، وهذا أتى من الإمارات، وهذا أتى من الأردن، وهذا أتى من المكان، فينصبون عليه ويأخذون منه الآلاف الإيه. فكان السحرة في قوم فرعون هكذا، كانوا علية في القوم وكانوا أغنى الناس بسبب إيه، بسبب سحر. فظنوا أن موسى وهارون أتوا يعني يأكلوا الجو زي ما احنا بنقول يعني، ويذهب بطريقتكم الإيه المثلى أي العليا. يقولون إذا غلب هذان أهلككم وأخرجاكم من الأرض، وتفرد بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. شوف تفكيرهم كلهم، يعني هؤلاء أتوا لأخذ البلاد والتحكم في العباد وأخذ أموالنا وبلادنا، سبحان الله. وهذه الشبهة لا زالت تسري حتى في زماننا، كما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، هي فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو أفسد أهل الأرض، لعنه الله فرعون. ويذهب بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه، ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه، ثم تقدموا مصطفين. يعني تعالوا كده أيها السحرة، مثلا 12,000 أو كده، تعالوا صفوف كده وادخلوا على المنصة وأنتم على صفوفكم، حتى يهابكم الناس ويهابكم موسى وأخاه كده، أي يعني تأتوا لكم هيبة عظيمة كده وأنتم مصطفين. يعني اجتمعوا في أمركم، تصافوا فيما بينكم، ثم ادخلوا إلى أرض المناظرة وساحة المواجهة بهذا المنظر المهيب، فيهابكم الإيه الناس. وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه، وقد أفلح اليوم من استعلى. فمن غلب اليوم فهو المفلح، سواء كنا نحن أو هو. أما نحن فقد وعدنا فرعون بالملك والعطاء الجزيل، وأما هو إن غلبنا فسينال الرياسة العظيمة علينا. لقد أفلح اليوم من استعلى، أي وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه. فيستفاد من هذه الآيات إخراج أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأرض، دليل واضح على قدرة الله تعالى ووجود الصانع سبحانه. وكذلك ذكرت الآيات دليلين عقليين واضحين على الإعادة، على البعث بعد الموت، وهما إخراج النبات من الأرض بعد موتها وإخراج المكلفين منها وإيجادهم. كفر فرعون كفر عناد، مش كفر جهل ولا شيء، كفر إيش؟ عناد، لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرا واقتنع بها في أعماق نفسه. اختار موسى يوم العيد لتعلو كلمة الله ويظهر دينه ويكبت الكفر أمام الناس خاطبة في المجمع ليشيع الخبر، إنها يكون كل إذن كل إله. فتعجز الأجهزة الإعلامية لفرعون أن تموه على الناس أو أن تشبه عليهم، لأن الأمر أصبح أمام الإله، فالناس تتحدث وفرعون لا يستطيع أن يتحكم في الناس كلهم، فيشيع الخبر في أرض مصر كلها بين العامة والخاصة وبين الكبار والصغار وبين عيلة القوم وأسافلتهم،
فينفلت الأمر من يد فرعون، وهذا من ذكاء موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون، فعلى الداعية وعلى العالم أن يكون عنده ذكاء في التعامل مع الناس في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، فيختار المكان المناسب والوقت المناسب لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى والطريقة المناسبة. قالوا يا موسى، هذا من أدبهم لأنهم كانوا مجرمين في أول الأمر، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أولا، فلذلك هداهم الله لما تأدبوا مع كريم الله عز وجل، مع كريم الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبيه وعلى جميع الأنبياء. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال السحرة لموسى عليه السلام، يا موسى اختر أحد أمرين، أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر أو أن نكون نحن البادئين بذلك. فكان من توفيق الله عز وجل أن أمرهم موسى أن يلقوا أولا فيرى الناس أمرهم، ثم تأتي ثم يكون الناس متشوقين ومتشوفين إلى ما يفعله موسى عليه السلام. فلما تنقض معجزة موسى على سحرهم يكون هذا أبلغ في إقناع الناس واستمالتهم إلى الحق. قال بل ألقوا، فألقوا حبالهما وعصيهم وشبكهم وكل ما ألف مؤلف من السحرة، كل واحد معه عصي وحبال، فألقوها كلها في مكان واحد، وجعلوا عليها زئبق، فلما جاء الزئبق يعني على مع حرارة الشمس، فكانت هذه الحبال وهذه الثعابين تتلوى على الأرض، حبال وعصي خيل إلى الناس أنها ثعابين تجري في الأرض، فألقوا حبالهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أي إلى موسى عليه السلام أنها أنها تسعى، فيخيل إلى النظر أنها تسعى باختيارها وهي في الحقيقة لا تتحرك، لكن إنما هم لعبوا على أعين الناس، فامتلأ المكان بالحيات فيما يخيل إلى الناس، يركب بعضها بعضا، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف موسى عليه السلام على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه، فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة، يعني في الوقت المحدد الذي أراده الله تبارك وتعالى بعدما ألقى السحرة ما في أيديهم من الحبال والعصي، قال وألق ما في يمينك. طب والسؤال، لماذا لم يقل الله لموسى وألق عصاك؟ قال له وألق ما في يمينك، مع أن المقصود العصا. لا، الأمر أعظم من هذا. ألق ما في يمينك، أي ألق ما في يمينك، فإن في يمينك شيء عظيم، فلا تغتر ولا تخف مما صنعوا. ألق ما في يمينك، فإن في يمينك شيء عظيم سيقضي على سحر هذا المموه للناس. عظيم من شأن الله العصا. وألق ما في، فأبهم أمرها لعظمتها بقدرة الله أول. وألق ما في يمينك فإذا هي تلقف ما، وألق ما في يمينك، وألق ما في يمينك، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي قال الله عز وجل مطمئنا لموسى عليه السلام لا تخف مما خيل إليك إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، يعني تتلقف وتبتلع كل ما صنعوه من من الحبال والعصي. فتخيل عصا موسى عليه السلام لما ألقاها فإذ صارت تنينا عظيما هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة. لك أن تتخيل مكان كبير، قل مثلا فدين أو فدين، كان كبير عظيم، كله ملئ حبالا وعصيا، وخير الناس أنها حيات وثعابين، فألقى موسى عليه السلام عصا فتتبعت تلك الحبال كلها وتلك العصي فأكلتها وابتلعتها، ثم رجعت عصا كما كانت،
فأين ذهبت هذه الحبال والعصي التي أكلتها تلك العصا لما أصبحت ثعبانا؟ الله أعلم أين ذهبت.
فقامت معجزة موسى عليه السلام واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. فهنا لم يستطع السحرة ولم يتماركوا إلا أن سجدوا لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربي هارون وموسى أي فطرح موسى عصاه فانقلبت حية فابتلعت ما صنعته السحرة فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرة إنما هو من عند الله، لأنهم يعلمون السحر ويقنوا أن هذا ليس سحرا، حتى قال بعضهم لبعض انظروا إذا ألقى موسى عصاه فإن خفتم مما ألقى فذلك سحر وإن لم تخافوا فليس بسحر. فقال بعضهم لبعض لم نخف، قالوا إذن هذا ليس بسحر، فأمنوا بالله رب العالمين رب موسى وهارون وسجدوا لله تبارك وتعالى. فهنا قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني قال متوعدا ومنكرا عليهم هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم، ثم قال مموها وكاذبا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وفرعون يعلم أنه يكذب والسحرة يعلمون أنه كذاب، ولكن لما فرط الأمر من يده أراد أن يفعل أي شيء، أراد أن يفعل إيه؟ وأن يقول أي كلام وأن يموع الناس بأي تمويه، حتى لو كان كل الخلق الإنس والجن يعلمون أنه كذاب أراد أن يقول أي كلام. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو يعلم يقينا أنهم يعلمون السحر قبل أن يولد موسى عليه السلام، وأن هذه صنعته من قديم، وأنه الذي أكرههم على ذلك منذ طفولتهم. في الأول من أولاد الأطفال كده يأخذهم لتعليم الآن على طول، يأخذهم لتعليم السحر في مملكته، وكان كل ملكه قائم على السحر. لكنه يكذب ويعلم أنه إيه يكذب. فقال هنا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم توعدهم، وطبعا فرعون أراد أن يكابر وأن يقول البهتان وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة. وطبعا إذا عجز المجرمون عن إقامة حجتهم وبرهانهم عدلوا إلى الإيه؟ إلى القتل والتهديد والوعيد، لأنهم لا يملكون حجة. فهنا قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أصلبكم أقتلكم وأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني اليد اليمين مع الرجل الشمال وكذا، أجعلكم مسلة ولأشهرن بكم. فكان أول من مثل بالقتل فرعون لعنه الله. قال ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي ستعلمون أنا أو ربكم الذي تزعمون، أي أنتم تقولون إن قومي إني وقومي على ضلالة وأنتم مع موسى وقومي على هدى، فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. أي ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم لله تبارك وتعالى، فقتلهم فرعون فأصبحوا شهداء عند الله تبارك وتعالى. فكانوا في أول النهار كفرة سحرة وفي آخره شهداء بررة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. لذلك لا تيأسوا أيها الإخوة من دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء السحرة في موقف واحد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أسلموا كلهم لله تبارك وتعالى، ولا يبعد أن يكون آمن غيرهم من قوم فرعون.
ويقال بأن امرأة فرعون كانت تسأل من الذي غلب، من الذي غلب، وكانت تدعو لموسى وهارون عليهما السلام أن يغلب. فلما علم فرعون بأمرها عذبها وقال لجنوده اصطبوها، يعني خذوها في مكان حر واربطوها وارفعوا عليها حجرا عظيما، فإن رجعت وإلا فألقوا الحجر عليها. فلم ترجع فألقوا الحجر عليها، وقبل أن يصل الحجر إليها فاضت روحها إلى بارئها وقد رأت منزلها من الجنة، فنزل الحجر على جسدها ولم تشعر به لأن الروح قد فاضت قبل ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فهنا ثبت السحرة بعدما آمنوا، بعدما هددهم فرعون، هل رجعوا لما توعدهم؟ وهم يعلمون علم اليقين أن فرعون قادر على ما يقول، أنه رقم واحد فين؟ داود، ويستطيع أن ينفذ ما يقول، وكل المعدات وكل الجنود تحت إمرته، فتوعدهم وتهددهم، والأمر ليس باليسير. ومع ذلك لما وصلوا إلى هذا اليقين بالله تبارك وتعالى وإلى عظيم قدرته عز وجل لم يتأثروا بتهديد فرعون ولا بإعاده ولا يعني تخويفه لهم، بل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي لن نقدم أمرك على أمر الله ولن نرجع لأمرك عن أمر الله تبارك وتعالى، لن نختارك على ما حصل لنا من اليهود من الهدى واليقين، كيف نرجع إلى الكفر بعدما ذقنا حلاوة الإيمان، كيف نرجع عن الهدى إلى الضلالة، كيف نرجع إلى طاعتك بعدما عرفنا الله تبارك وتعالى. لن نختارك على الله، لن نؤثرك على ما جاءنا والذي فطرنا. والذي فطرنا يحتمل أن يكون المعنى لن نختارك على ما حصل لنا من البينات والهدى واليقين، ولن نختارك على الله الذي فطرنا وخلقنا سبحانه، أو يكون المعنى لن نختارك ولن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ونقسم بالله الذي فطرنا على ذلك أننا سنثبت على دين الله وعلى طاعة الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى. فاقضي، فاقضي ما أنت قاض، أعلم بخيلك اركب، افعل ما تريد، افعل ما بدا لك، وما تصل إليه يداك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما أنت مسلط علينا في الحياة الدنيا فقط، كل اللي تقدر تعمله في الدنيا بس، والدنيا يسيرة حقيرة قصيرة، يعني مهما عذبتنا فإن عذابها بالنسبة لعذاب الله لا شيء، ومدة الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. فنحن إن ثبتنا على اليقين وعلى الإيمان حتى وإن عذبتنا وصلبتنا ومثلت بنا فإن هذا ليس شيئا، إن كفرنا بالله عز وجل فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي إن آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره، وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير وأبقى، أي والله خير جزاء مما وعدتنا به. أنت كنت بتقول لو غلبتم هسكنكم القصور وأعطيكم الأموال والدور، لا نريد هذا، فما عند الله خير، عنده الجنات وعنده. طب واحد يسأل، طب ما عرفوا كده منين، عرفوا الحاجات دي، الكلام الجميل ده منين؟ يحتمل أن الله ألهمه هذا، أو أنهم سمعوا هذا من موسى عليه السلام، أو تعلموا ذلك من بني إسرائيل المؤمنين الذين كانوا يعيشون في مصر، لأنهم أتوا إلى مصر من زمن نبي الله يوسف عليه السلام، واضح ولا لا؟ والله خير وأبقى، أي والله عز وجل أبقى، عفوا
والله خير وأبقى، أي وعذابه سبحانه وتعالى أدوم إن كفرنا بالله تبارك وتعالى. فنختار الدنيا، يعني هنا خلي بالك هم عملوا مقارنة بين الدنيا والآخرة. الآخرة قصورها ودورها خير من قصور الدنيا، أحسن منظرا وشكلا وكل حال. الدنيا طين تراب زلط رمل، لكن الآخرة ذهب فضة وملاطها مسك وحصب والزعفران والحاجات الجميلة دي ملاطها المسك وحصباء وهاللؤلؤ والجواهر، فهي خير وأبقى. يعني في هذه الدنيا حتى لو كانت كما قال القائل لو أن الدنيا من ذهب من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكانت الآخرة خير من الدنيا. يعني تخيل لو أنت هتعيش في قصر ذهب بس هتعيش في فترة محددة وبعد كده هتموت ويروح منك، ولا تاخد الآخرة ولا تعيش هناك مثلا البترك من جبس وطين بس تبقى، يبقى إيه الأفضل؟ إلها تبقى أي مكان بقى. فما بالك والأمر على عكس هذا، فالدنيا من طير يفنى والآخرة من ذهب يبقى، بل تنثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهنا قال له فوالله خير أبقى، أي ما عند الله عز وجل وما وعدنا ما وعدنا الله عز وجل به، وخير الله خير من خيرك وأبقى من ملكك ووعدك لنا، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أي إنه من يأت ربه مجرما، أي من يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم كافر بالله عز وجل، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، كما قال الله تبارك وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وكما قال سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ولا يخفف عنهم. فأهل النار في عذاب، الذين هم أهلها في عذاب أبد الآبدين، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة يهنون بها، فهم في عذاب دائم، نسأل الله العفو والعافية، لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله فأولئك لهم الدرجات العلا، أي لهم الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. وهذا الحديث يراجع صحته. وفي الصحيحين أن أهل عليين لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، يعني أهل عليين هؤلاء الذين في منزلة عالية في الجنة هؤلاء هم الأنبياء، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني المؤمنين هؤلاء في درجات عالية في الجنة، الجنة فيها درجات عاليات، جنات عدن تجري، أي جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء من تزكى، أي وهذا جزاء من طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له وصدق المرسلين فيما جاءوا به من خبر وطلب. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أي وأوحى الله عز وجل إلى موسى لما توعدهم فرعون في العذاب والنكال أن يخرج ببني إسرائيل في الأرض مصر، يخرج أن أسر بعبادي يخرج بهم ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فهنا فرعون أمر الله عز وجل موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يوصل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة، وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين، أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورسافيقه، يقول إن هؤلاء لشرذمة وإنهم لنا. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقين، أي أدركوهم عند طلوع الشمس، فأتبعوهم عند طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان، يعني تراءى جند فرعون وجند موسى عليه السلام وأصحاب موسى، ونظر كل من الفريقين إلى الآخر، قال أصحاب موسى إنه هيدركنا فرعون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده من خلفنا. قال كلا إن معي ربي. ووقف موسى ببني إسرائيل، البحر أمامهم وفرعون وراءهم، فعند ذلك أوحى الله إليه أن يضرب لهم طريقا في البحر يابسا، فضرب البحر بعصاه، قال فانفلق بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. فشق في البحر بضربة موسى عليه السلام 12 طريقا، لأن قوم بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة 12 سبط، فكل سبط ينزلون من طريق، والطرق لما كانت في البحر كانت من غير بلا طين ولا ماء، يمشي كده أرض يابسة، أرض إيه يابسة، البحر نشف اللي كانوا ما يعدوا فيه نشف. وطريق إزاي؟ يعني الطريق اللي عامل زي النفق كده نازلين فيه، وفي مكان حاجز كده أمواج البحر، تخيل. حتى قال بعض المفسرين وجعل الله تلك الأمواج اللي أصبحت كالجدران ما بين كل طريق والآخر فيها شبابيك، يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم كلام بعض، خير هذه العظمة. ونزلوا بفرسانهم وخيولهم كل قبيلة وكل سبط من طريق من هذه الطرق، لا تخافوا دركا ولا تخشى، لا تخافوا دركا أن يدرككم فرعون ولا تخشى من الغرق، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، لا تخافوا دركا يعني أن يدرككم فرعون وجنوده، ولا تخشى أي ولا تخشى من البحر أن يغرق قومك. فأتبعهم فرعون بجنوده، أي فأتبعهم فرعون بجنوده، فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي فغشيهم من البحر ما غشيهم، أي فغمر، فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده، فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله. كما تقول حصل بقى اللي حصل، جرى لهم ما جرى مما هو معروف ومشهور، مما هو معروف يعني. فغرق وغمرهم البحر هو وقوم، غمر البحر هو وقومه، فغرقوا جميعا وهلكوا، ونجى موسى ومن معه، وأضل فرعون قومه وما هدى، أي وأضل فرعون قومه بما حسنوا لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل، ولم يرشدهم إلى طريق الحق. هو الذي قال لهم عند لكم من إله وقال اتبعون هذكم سبيلا، فما أرشدهم بل أضلهم وخيبهم وخاب معهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم يذكر الله تبارك وتعالى ما من به على بني إسرائيل من النعم العظام والمنن الجسام، حيث نجاهم تبارك وتعالى من عدوهم فرعون، وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينجو منهم أحد، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فربنا بيذكروا باب نعمته عليهم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المنة والسلوى، أي وواعدناكم أن نكلم موسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور، ونزلنا عليكم في التيه، في أيام التيه، من نعمنا شرابا حلوا، اللي هو المن، شرابا حلوا مثل العسل، والسلوى طائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السماني، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقناكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما آمركم به فيحل عليكم غضبي أي أغضب عليكم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي فقد شقي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي شقي في الدنيا والآخرة وإني لغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإن الغفار يعني كثير المغفرة لمن تاب إلي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل وإن الغفار لمن غفر لمين بقى لمن تاب يعني لمن رجع وأقلع وندم على معصيته لمن تاب تاب من الشرك والكفر والنفاق والمعصية وآمن بقلبه وعمل صالحا بجوارحه ثم اهتدى أي ثم استقام على دينه على أمر السنة والجماعة ثم اهتدى أي ثم استقام على هذا الأمر العظيم على هذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاءه وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد أن بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي ثم استقام على الحق ونكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس بحمد الله عز وجل وطوله وقوته ونقول من الفوائد في تلك الآيات أنه لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث أتى من الأرض أو حيث احتال ولا يحصل مقصوده بالسحر خيرا كان أو شرا وكذا الإيمان يصنع المعجزات فقد كان إيمان السحرة أرسخ من الجبال فهان عليهم عذاب الدنيا ولم يبالوا بتهديد فرعون كذلك كأب الطغاة وعملهم المستمر التهديد بالعذاب الشديد لأهل الحق والإمعان في ذلك للإذلال والمهانة وأهل الإيمان دائما راسخون ثابتون لا يضرهم شيء من تهديد أعداء الله عز وجل وكذلك من سنة الله انتقامه من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين ويقر أعينهم ويذهب غيظ قلوبهم وكذا الطاغية الظالم شؤم على نفسه وعلى قومه وأضل فرعون قومه وما هدى لأنه يضلهم عن الرشد وما يهديهم إلى خير ولا إلى نجاة وكذلك من الفوائد أن النعم تقتضي الحفظ والشكر المقرون بالمزيد وجحودها يوجب حلول غضب الله عز وجل ونزوله وكذلك من الفوائد في الآيات أن الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية وآمن به وعمل الصالحات ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأن يثبتنا وإياكم على الحق هذا من أعظم الدروس المستفادة من تلك الآيات الثبات على الحق طيب أنا أسألك كيف نثبت على الحق ما هي أعظم الوسائل للثبات على الحق أولا
الصلاة
والدليل
لأن الصلاة بتعينك على البداية وتعينك
يا أيها الذين آمنوا صلوا الصلاة والصلاة نعم أحسن من أعظم الشيء الاستعانة بالله تدعو الله دائما بالثبات استعين به ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك الإيمان بالله يصنع إيه والإيمان ده مش إيمان عادي ده إيمان قوي تجدد إيمانك يوميا لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأنت أكثر من الطاعات من قراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء والصدقة وكده فيزيد إيمانك فتتكسر عليه على صخور الإيمان جميع الشهوات والشبهات و
اليقين بالله سبحانه وتعالى وبمعروف الله سبحانه
وتعالى لأن قالوا له إيه والله خير وابقى فلا أنت تنظر إلى الآخرة فلا تهمنك ليه قلت بقى عشان واحدة ست عايز تتجوزها تقوم تسيب الدين أو عشان منصب وفلوس تقوم تسرق وتزور وبتاع وتسيب الدين فلا تنظر إلى شهوات الدنيا فإنها ثانية منغصة حتى هي ليست بكاملة وتنظر إلى ما عند الله عز وجل فاليقين بما عند الله وكأنك ترى الآخرة رأي العين فهنا يستقيم قلبك على الطاعة والهدى ومن المثبتات
الاعتقاد الجائز ان لا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى فلن يضرك عدو الا اذا كان الله كتب عليك
احسنت
ذكر الله وذكر الله أكبر. والثاني مثلا ما يقوم يقولوا إننا مبركون أنه كلا إنما ربنا
معية الله بالي الذاكرين. جميل حسن، وأنا معه إذا ذكرنا. حمك الله. يا مقلب القلوب قلب على دينك وقلوبنا لو طعنا بالجنب. بارك الله الدعاء ده الإنسان يكثر من هذه الأدعية العظيمة.
يعني الإنسان لو رسخ الإيمان في قلبه ما يخشش في الأهل مثلا، يعني زي ما الصحراء شافوا في الآيات وأمنوا برب سبحانه وتعالى ما قالوا أخذ ما انتقاد.
أحسن.
هم عندهم إيمان حقيقي. وإخلاق برضو من سبب ثبات الاستقامة إن إحنا يبقى عندنا إخلاص لله، يعني لو عندنا العمل كله والأعداد دي لله مش هنقدر نثبت على الحق ده.
نعم أحسن.
وأنا أروى عن ذكر بأن لهم عيشة ضنكة وحشة وهم كلمة اللي هو الثبات على الطريق المستقيم يعني.
أحسن. أنا أريد أيضا من أقول لكم من أعظم المثبتات في زمان الفتن بعدما ذكرتم يعني بعد الذي ذكرتموه الصحبة الصالحة. الصحبة الإيه؟ فإنما المرء بإخوانه. فأنت لو وإنما تأكل الذئب من الغنم الإيه؟ القاصية. فأنت ما كل واحد كده تقول أنا أحفظ القرآن لوحدي وأقرأ لوحدي وأتعلم لوحدي حظيه. يوم هتنام ويوم هتلعب ويوم ما تروح بعيد ويوم هتتلم على ناس مش كويسة. انت ممكن لك ان يكون مع الصاحب الطيب هيرن عليك ويتصل بك ويعد عليك ويذكرك وهتتنافسوا في الخير وهكذا. فاحرص دائما على الصحبة الايه الصالحة، فلما تجد على الخير اعوانا يذكرك هذا دائما ويحفزك على الاستقامة على الطاعة. شفت ان صاحبك قرأ النهاردة كان جزء هتم تغير منه وتتنافس، لكن لو كل وحدك هتبقى جاي نفسك انك ابو بكر وعمر، لكن لو كنت مع اخوانك هتثبت وهتتشجع وهتتعاون على الخير ويتم الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أسألك بالله لو ما في بس درس النهار مثلا يعني وانت لوحدك أو حتى أنا لو ما حدش جاء مثلا نروح نعمل إيه؟ منا صح كده؟ لكن لما بنتعاون على الخير ويكون الصحبة الصالحة بيحاول بعضنا بعضا ولا سيما في هذا الزمن. الحرص على الصحبة الصالحة من أعظم المثبتات على دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يعيننا وإياكم على طاعته أن يثبتنا وإياكم على حق حتى نلقاه إنه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ وسهو ونسيان فمن نفسه ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأستغفر الله عز وجل منه.